الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتفسير المبارك، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة الأنبياء، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الآيات. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول دينكم دين واحد.
نعم، هذا معنى الوحدة هنا. إن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة واحدة لا يعني يجمعها لغة، عروبة، أو وطن، أو غير ذلك، وإنما الوحدة هنا تعود إلى وحدة الدين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، دينها واحد، ملة واحدة، لا اختلاف بينها، لا اختلاف بينها، وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فهذه أمة واحدة، وإن لم يكن فيها عرب. هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة واحدة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي دينهم واحد ولو كان فيهم عجم. فليس الأساس هنا في وحدة الأمة اللغة أو الأرض والوطن، وإنما الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد، لأنهم خرجوا عن هذا السبيل وهذا الدين الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى أمتنا أمة واحدة، فيها نبذ القوميات والتعصب لأرض ووطن ولغة وغير ذلك، بل أمتنا أعم من هذا. أمتنا من اجتمع على دين واحد، وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي سنتكم سنة واحدة.
فمن خرج عنها فهذا التفرق المذموم. إذا خرج عن هذه الملة وعن هذا الهدي، ولهذا جاء في بعض الروايات: وستفترق أمتي على 73 ملة. فمن خرج عن ما كان عليه النبي والصحابة فهذا هو التفرق المذموم الذي منبوذ، والذي خرج به صاحبه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فمن خرج عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفارق سبيل المؤمنين لم يكن من هذه الأمة التي مدحها الله عز وجل والتي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهي الجماعة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة فهي الجماعة. فمن خرج عن هذا السبيل كان سبيله سبيل فرقة. نعم.
فقوله: إن هذه،
ومن هنا اشتدت كلمة السلف على من أحدث التفرق في الدين، اشتدت كلمة السلف على من أحدث التفرق في الدين. وكان السلف يقظين جدا لمن يخرج عن هذا السبيل، غاية في اليقظة، ولا يسمحون بأدنى أدنى أدنى شيء بأدنى شيء، ويشتدون حتى إنهم لا يحاسبون على السؤال، لا على التأصيل المخالف، بل على السؤال المخالف. كما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله وقال: يا إمام، الرحمن على عرش استوى، ما كيف استوى كيف استوى؟ فغضب مالك رحمه الله تعالى، ثم قال له: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وجاء أيضا أن رجلا سأله وقال: هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ فقال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أو تعتقد أنك تأتي بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال مالك رحمه الله. فليس هناك تهاون قط في الخروج عن هذا الدين الذي كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. ولهذا اشتكى السلف الغربة في صدر هذه الأمة، اشتكوا الغربة في صدر هذه الأمة، بل اشتكوها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقوله إن هذه إن واسمها وأمتكم خبر إن، أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله أمة واحدة نصب على الحال، ولهذا قال وأنا ربكم فاعبدون، كما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء.
أمة واحدة منصوبة على الحال، يعني حالها هذه أمتكم، حالها الملازم لها الذي لا يفرقها أنها أمة واحدة. فمن خرج عن هذا السبيل فليس من هذه الأمة المحمودة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة
لرسل. وأن هذا الحد لا خلاف فيه بين الرسل، وهو التوحيد والنبوات والميعاد، كل هذه الاختلاف بين الرسل فيها. وهذا معنى نحن معشر الأنبياء أولاد علات، وهم أولاد الأب وأبناء الأب، أولاد علات، ديننا واحد لا اختلاف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلذا قال نحن معشر الأنبياء أولاد علات، أما الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله.
وأولاد الأعيان وهم أولاد الأب والأم، والأخياف وهم أولاد أم، فإذا كانوا أولادا لأم فهم أولاد أخياف، وإذا كانوا أولاد أب وأم فهم أولاد أعيان، وإذا كانوا أولاد أب فهم أولاد علات، فهم إخوة لعلات. نعم.
كما قال تعالى لكل جعلنا
منكم. فيكون المشار بقى أن اختلاف الأمة الاختلاف الشرائع، اختلاف الشرائع، وهم أولاد علات يعني أولاد أب، لأن هذا الأصل، الأب هو الأصل وإليه ينسبون. فكذلك دين جميع الأنبياء واحد، التوحيد والمعاد والنبوات وكذا لا اختلاف فيه. فلهذا باب التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا لا اختلاف فيه. يعني ما نقول مثلا إذا ورد نص باسم من أسماء الله عز وجل، ما نقول هذا مما تختلف فيه الشرائع، إذا ثبت أنه في التوراة أو أنه في الإنجيل فنقول يلزمنا في باب الأسماء والصفات، يلزمنا هذا. ومن هنا جاء حديث ابن مسعود في الصحيح لما جاءه الحبر اليهودي أو الحبر اليهودي وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع؟ الحديث. وجاء في رواية ثم يأخذهن يهزهن ويقول أنا الملك، جاء في رواية في الصحيح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا بلا خلاف بين أهل العلم أن النبي استدل بالآية على الأصابع، حيث أن الأصابع في اليد، ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أنه يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها عند قراءة الآية، يقبض أصابعه ويبسطها، وجاء يقبض يديه ويبسطها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث تحت باب لما خلقت بيدي، ولم يذكر حديثا في اليدين، لم يذكر لهذا الحديث، باب لما خلقت بيدي، قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، وذكر حديث ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له مصدقا له، ثم قرأ هذه الآية، فدل هذا على أن الأصابع على اليدين، لأنه قال يهزهن ويقول أنا الملك. وفي حديث ابن عمر حديث عبيد الله بن مقسم قال يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها، يحركها يقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك، وجاء يقبض يديه ويبسطها ويقول أنا الملك، كلها روايات في معنى واحد، أصابعه ويبسطها، يديه ويبسطها، دليل على أن هذه أصابع يدين، استدلال النبي بالآية على الأصابع دليل على أن أصابع يدين. هذا ما بوب عليه البخاري، وما بوب به ابن الجوزي ابن خزيمة، وما بوب به ابن منده، والأئمة على ذلك رحمه الله، وهو الذي ذكره ابن بطة في التبويب، وهو الذي ذكره اللالكائي تبوبات أهل السنة، وهو الذي اتفقت عليه أئمة السنة جميعا في استنباط هذا من هذا النص أن الأصابع لليدين، أن الأصابع لليدين، استنبطوا ذكر ذلك ابن القيم وذكر ذلك الفياض وذكر ذلك ابن باز وذكر ذلك ابن عثيمين وذكر ذلك الفوزان في عدة مواضع، وذكر ذلك الهراس وذكر ذلك من السلف، ولا خلاف بينهم في هذا، أن هذا النص مع الآية مطابقة، فاستدل على الأصابع بهذا. تذكرون بارك الله فيكم جميعا أننا في درس السبت وكنا قد قلنا إننا نثبت الأصابع ونثبت اليدين ونقتصر على هذا حتى يأتي نص، ثم قرئ تبويب البخاري في نفس اللحظة مع الحديث والآية، وأن البخاري بوب على هذا لما خلقت بيدي، فلم ننتظر رجوعا إلى بيت ولا رجوعا إلى أحد، وفورا قلنا بأن هذا صريح في إثبات الأصابع لليدين، لأن شأن المسلم أنه لا يثبت صفة من الصفات إلا بنص، فإذا ثبت عندنا الأصابع وثبت عندنا اليدان نثبت هذا وذاك، تمام. متى تثبت الأصابع يدين باللازم؟ لا ما يجوز. تثبت الأنامل الأصابع باللازم؟ لا ما يجوز. تثبت الأنامل للكف باللازم؟ ما يجوز. تثبت الكف اليدين باللازم؟ ما يجوز، ما يجوز، تتوقف تتوقف. وقد جاءت النصوص بهذا، جاءت النصوص بالكفين بالكفين، ويد الرحمن كف الرحمن، جاء النص يد الرحمن تقع في يده تقع في كفه، وجاءت الأنامل للكف وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برض أنامله، فوردت الأنامل للكف والكف لليد والأصابع لليد باتفاق، لم يخالف في ذلك واحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وكل بوب على هذا، فهذه مسألة لا يكون فيها نزاع في ضرة، والكلام سوى ذلك من أبطل الباطل وفتح باب خطير على الأمة. ومن لم يثبت يدين بأصابع فما أثبت يدين ولا أصابع، ومن لم يثبت أنامل لكف فما أثبت كفا ولا أنامل، ومن لم يثبت هذا كل اليدين فقد عطل أربع صفات، عطل صفة اليدين وعطل صفة الكف وعطل صفة الأصابع وعطل صفة الأنامل، وهو خروج عن النصوص وخروجا عن تبويب العلماء، وهو خروج عن النصوص وخروج عن تبويب العلماء وخروج عن فهم العلماء، فأي شيء يمكن تشبث به؟ هذا لا يوجد. الذين ينازعون في مسألة الخروج على السلاطين أقوى أقوى في هذه المسألة، عندهم شبهات. الذين ينازعون في العزل أقوى، عندهم شبهات. الذين ينازعون في هذه أقوى، عندهم شبهات. أما هذه المسألة لا شبهة فيها ولا قول فيها، فماذا بعض نصوص وتبويبات وفهوم غير مخالفة؟ ليس بعد هذا الحق إلا الضلال. فهذا النص الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذ العلماء، ومن ذلك العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أخذ من هذا النص أن اليهود عندهم، وهذا سبب البحث، أن اليهود عندهم شيء من الأسماء والصفات وكذا، وأن هذا مما يؤخذ في هذا، لأن النبي ضحك مقرا له. فنأخذ من هذا النص صفة الأصابع بالإضافة إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء. فنأخذ من هذا النص، نص الحبر هذا، نأخذ منه الأصابع، صفة ماذا؟ صفة الأصابع. طيب صفة الأصابع واضح. طيب صفة الأصابع اليدين، أن النبي استدل بالآية في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. ما الرابط بين الآية استدلالا وبين الحبر؟ وابن مسعود يقول تصديقا له، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له ثم ذكر الآية، صدق بالآية. فإن قال قائل هذا في اليدين والحبر في الأصابع، نقول لأن الأصابع اليدين، قال هذا غير واضح لي، قلنا فقد جاء في حديث ابن عمر في الآية يقبض أصابعه ويبسطها، فدل هذا على أن هذه الأصابع لماذا؟ لليدين. وهذا تبويب، وهذه تبويبات الأئمة في هذا الباب. ولهذا البخاري أخرج هذا في باب الأصابع، لا أخرج هذا في باب قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي. فإذا أهل الكتاب في باب الأسماء والصفات يؤخذ بما ثبت مما دل عليه شرعنا، ما ثبت في هذا الباب، نعم يؤخذ بما ثبت في هذا الباب من الأسماء والصفات. مسألة، لكن هل نفتح التوراة لننظر فيها ونأخذ الأسماء والصفات، وهل نفتح الإنجيل نأخذ أسماء وصفات؟ أبدا لا يجوز أن نفتح التوراة ولا الإنجيل طالبين الهداية. ولا يخفى عليكم قصة عمر رضي الله عنه حينما قرأ ورقة في التوراة وأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا يقرأ في ورقة من التوراة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنكارا شديدا، ولم يقل له أنت تقرأ هذه لماذا، ماذا تريد منها، فإن كان حقا وفقا كان باطلا رد. فلا يجوز النظر، بل لا يجوز سؤال أهل الكتاب عن الدين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل أهل الكتاب، ما نسألهم، لكن ما أخبرون به من قصص فهو على ثلاثة أقسام: ما ورد نفيه من شرعنا، ما ورد إثباته من شرعنا، ما لم يرد نفيه ولا إثباته. فحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، أما السؤال فلن نسأل أهل الكتاب، لا نسأل أهل الكتاب عن شيء في ديننا. وعليه فإننا لا ننظر في التوراة ولا في الإنجيل، نقول نبحث عن أسماء الله وصفاته طالما أن الأنبياء لم يختلفوا في ذلك، مثل ما فتح هذا الباب محمود الرضواني في سابقة لم يسبق إليها، ما عرفنا أحد من أهل العلم فتح التوراة وفتح الإنجيل ليستنبط أو ليأخذ منه الأسماء الحسنى وصفات العلى. وقد وضع كتابا تحت عنوان أسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس أو نحو من هذا العنوان، وهذا لم يسبق إليه. ودائما هذا الرجل في باب الأسماء والصفات يأتي بالأوليات، عنده أوليات لم يسبق إليه. النظر في الإنجيل أول مرة واحد يقوم بعمل دراسة في الإنجيل لاستنباط الأسماء الحسنى، ليصل أيضا من استنباطي إلى أن الأسماء فيها 99 أيضا 99، ونظمها وبينها وجعلها أقساما. فما ثبت من ما هو عن الأنبياء من الأسماء والصفات فإننا نأخذ بها ولا نتعداه. فالأسماء مما اتفقت عليه دين الأنبياء والصفات، لأن هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، وهذا الخبر عن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون كذبا، وهو داخل في التوحيد المتفق عليه بين جميع الأنبياء. ومن هنا استدللنا من آيات العلو على علو الله عز وجل، استدللنا بقول الله عز وجل عن فرعون: يا هامان ابليني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. طيب، من الكاذبين في ماذا؟ في إخبار موسى عليه الصلاة والسلام أن ربه في السماء، لأنه قال ابنني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، أي الذي في السماء، الذي يزعم موسى أنه في السماء. فأخذنا من هذه الآية أيضا أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان يخبر القوم بأن الله عز وجل في السماء بذاته وصفاته. فالأسماء والصفات من نوع توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي إيه؟ وهو الذي تثبت، الذي تتفق الأنبياء عليه، ولا خلاف بين الأنبياء في هذا الباب. نعم. ومما يدل على ذلك أوضح دلالة قصة ماذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه: لو ترجعوا إلى كلام الأشاعرة على حديث الأصابع لوجدتموه غاية في الإشكال، يستشكلون استشكالات قوية جدا، ليس بقى أصابع اليدين وكف لليد وأنامل للكف وغير ذلك، لا 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 لا، هذه أصلا كما قلنا ما فيها أدنى نزاع ولا شيء، إنما ترون هم يسلطون شبهات على هذا الحديث، شبهات ما يرد عليها إلا العلماء، ما يرد عليها إلا العلماء حول هذا الحديث، سواء من جهة الأسانيد أو من جهة الألفاظ واختلاف في الروايات، فهذه خمسة أصابع وهذه ستة أصابع وهذه أربع أصابع وغير ذلك مما يشككون فيه، يشككون الناس فيه وغير ذلك مما يحتاج إلى عالم يرد. أما إثبات عند أهل السنة جماعة، أما إثبات الكف لليد وإثبات الأصابع لليد وإثبات الأم الكف، هذا أصلا مما لا نزاع فيه أصلا، هذه مسألة سهلة يعرفها الصغار، هذه مسألة يعرفها الصغار إذا بلغهم النص سمعا وطاعة. نعم، الأصل أن الإنسان لا يثبت باللوازم، فممكن إنسان ما يثبت عنده نص ماذا؟ الجمع بين أصابع اليدين، صح، هذا لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فإذا كان الإنسان لا يعلم ويتوقف على القاعدة الأساسية الأصلية، هذا لا إشكال فيها، لكن إذا بلغته كلام العلماء وإذا بلغته النصوص بفهم العلماء أبعد ذلك توقف؟ ما يصلح التوقف بعد هذا، ما يصلح. لكن ممكن إنسان بناء على القاعدة الأصلية، وهي أن الإنسان لا يثبت الصفات باللوازم وإنما يثبتها بنصوص، فنعم، ما تأتي أنت تقول أثبت أنامل للكف بدون ما يأتي دليل بناء على أن الكف كذا، وأن الأصابع يدين بناء على أن اليدين ما في يدين بدون أصابع، ما يقال هكذا، ما يقال بلوازم، هذه لوازم في المخلوق، هذه لوازم في المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى لا نثبت صفاته باللوازم، إنما بالظواهر وليس باللوازم، بالظواهر وليس بالنوازل. ولهذا نحن نثبت استواء على العرش، علو الله على العرش، ونثبت نزولا، ونثبت نزولا، لكن ما نقول إذا نزل خلا منه العرش، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، فنثبت استواء ونثبت نزولا، ونثبت نزولا، نثبت وضعا للقدمين في النار، لكن ننفي أن يكون الوضع هذا بإحاطة مخلوقات له. نعم، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه، وموسى كلمه ربه، هل بعد كلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله لموسى هل نقول كيفية الكلام معلومة؟ مع أن موسى سمع ربه، سمع كلام الله ولا سمع ملكا؟ كلام الله ولا ملك؟ كلام الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله، ومع ذلك نقول الكيفية مجهولة، فلا يعلم هذه الصفات ولا الكيفية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نقول أصابع إيه؟ ما لك أنت؟ أنا تكلمت في جزء هذه. ما لك أنت؟ إيه دخلك في هذا؟ ما فيك الأصابع لليد. بس هذا أصابع. أصابع اليد. أصابع اليد. ما لك دخلت لا بجزء ولا ببعض ولا بكل ولا ب... خلاص أصابع اليد. أصابع اليد. كف اليد. أنامل الكف. نعم.
احنا الشيخ الراس يا شيخنا التعليق التوحيد الشيخ الراس التعليق على التوحيد من الخزيمة قال الأصابع جزء من اليد.
لا لليدين. هذه أصابع اليد. نعم. اسكت. نعم.
قال كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفت الأمم على رسولها، فمن بين مصدق لهم ومكذب. ولهذا قال كل إلينا راجعون أي يوم القيامة، فيجازى كل بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي قلبه مصدق وعمل عملا صالحا فلا كفران لسعيه، كقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال وإنا له كاتبون أن يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء.
نعم.
قال تعالى
وقول وتقطع أمرهم بينهم يقول اختلفت الأمم على رسول فمنهم من بين مصدق له ومكذب، وما جاء رسول إلا صدق وكذب، فقوم صدقوه وهم أتباعه وقوم كذبوا وهم الأكثر وهم الأكثر. ما من رسول جاء إلا وحصل ذلك، منهم من صدق ومنهم من كذب. ولهذا كل تابع نبي من الناس من كذب ومن الناس من صدق، ما يأتي ما يمكن يجتمع الناس أبدا على واحد. ولهذا أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة بن نوفل قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه، قال أم خرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يترجوا قط مثل ما جئت به إلا عودي. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك ما أتى من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أي رسول جاء قال له قومه ذلك أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغوت. يبقى سات الاختلاف هذه موجودة. ولهذا لا الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم، لا النبي اجتمع عليه الأمة كلها فصدقت، ولا عالم من العلماء اجتمعت عليه الأمة فصدقت، ولا أهل السنة الأمة اجتمعت عليهم فصدقتهم، إنما أهل السنة يصنفون ويقولون وتوجد الفرق كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم.
قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الآيات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى وحرام على قرية، قال ابن عباس وجب، يعني قدرا مقدرا أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون، والقول الأول أظهر والله أعلم.
نعم. والقول الثاني محتمل، وحرام على قدرنا أنهم لا يرجعون أي من سبقت عليه كلمة الله عز وجل فإنه لا يؤمن. فكل من حقت عليه كلمة الله عز وجل أنه كافر وكذا فإنه يموت على الكفر، أنه معذب في النار فإنه يموت على الكفر. فيكون المعنى وحرام على قرية أكناها أنهم لا يرجعون يعني لا يتوبون، وكلام ابن عباس أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، فهذا محتمل وهذا محتمل. ولهذا قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا عام مخصوص، مخصوص بمن حقت عليه كلمة العذاب. إن الذين كفروا ممن حقت عليهم كلمة العذاب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فما ينفع فيهم ماذا؟ فما ينفع فيهم وعظ، فما ينفع فيهم وعظ، لأن الله طبع على قلوبهم. فيكون قول الله عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي لا يتوبون إلى الله عز وجل، وإنما الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم فليوفقون إلى هذا. نعم. وكلام ابن عباس أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. نعم.
وقوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام، بل هم من نسل نوح أيضا، من أولاد يافث أبي الترك، والترك شرذمة منهم، تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين.
يبقى هل يأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام؟ الجواب: نعم، من سلالة آدم. ويوضح هذا حديث: يا آدم أخرج بعث النار. قال: كم يا ربي؟ قال: من كل 1999، كل 1999 إلى النار. فحينئذ يشيب الولدان، يعني كيف من كل 1000 ما ينجو إلا واحد؟ فبين أن هؤلاء من يأجوج، من يأجوج ومأجوج، وأن منكم قليل. فدل هذا على أن يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من نسل آدم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا النسل ما وجد أقوى منه. ولهذا جاء في الحديث حينما يخرجون في آخر الزمان، وهم موجودون الآن، ودي آية من آيات الله، انظر العالم بالتكنولوجيا والأقمار الصناعية وغير ذلك، ولا يضرون فين يأجوج ومأجوج، مع أن في الجملة الجهة معروفة، لكن تحديدا تحديدا فإن الآن لم يستطع أحد الاطلاع. آية من آيات الله، شوف، مع الأقمار الصناعية التي تمسح الأرض مسحا، ومع ذلك لم يستطيع تنبيه. والمسيح الدجال موجود الآن أيضا، وقد حدث به تميم بن أوس الداري. فالمسيح موجود، الدجال ويأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان موجودتان، حتى إذا خرجت في آخر الزمان، ويكون هذا بعد قتل الدجال، بعد قتل عيسى للدجال، في زمان عيسى، زمان عيسى هيشهد المهدي، لأنه سيخرج وفيهم المهدي، ثم المسيح الدجال يقتله بباب لد، ثم تخرج يأجوج ومأجوج. ولهذا الأربعة هذه معا، الأربعة هذه معا، أما عيسى عليه الصلاة والسلام والدجال ويأجوج ومأجوج من علامات الكبرى باتفاق، لكن المهدي هل هو مقدمة لعلامات الكبرى أو منها؟ محل نظر عند أهل العلم، سهلة، منهم من يعتبر المهدي لأنها كلها متزامنة يعتبر من علامات الكبرى وهذا له وجه، ومنهم من يقول لا، هذا قبل، لأن هذا كان قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، رجل صالح في الأمة وكذا، ثم بعد ذلك ينزل عيسى من السماء، فيكون هذا من العلامات الكبرى. ثم الدجال، فعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء ويصلي مع إمام هذه الأمة، ويتقدم إمامها تكرمة لهذه الأمة أن يكون إمامها منها، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل، يخرج الدجال طبعا، يخرج الدجال في زمان المهدي، يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال بباب لد، يقتل الدجال بباب لد، ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله، خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. فيتحصن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ومن معه، ثم يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج بلا لقاء أحد، يرسل الله عز وجل عليهم ما يقتلهم فيموتون في ساعة واحدة. ثم يلجأ عيسى ومن معه إلى الله عز وجل لأن الأرض امتلأت نتنا، فيرفع الله عز وجل هذه الأجساد بعدما بارزوا أهل السماء، قالوا انتهينا من أهل الأرض ونبارز أهل السماء، ويطلقون سهامهم فتعود مخضبة بالدماء ابتلاء وامتحان واختبار، وإلا هم ما قتلوا أهل السماء ولا شيء، ولكن امتحان واختبار وابتلاء. ولهذا قلنا سبحان الله فقه الاستضعاف في أول هذه الأمة، النبي عمل بفقه الاستضعاف ولم يؤمر بالقتال في مكة نظرا لضعفه، وفي آخر هذه الأمة بقي الحكم، يعني هذا الحكم لم ينسخ حتى لا يأتي واحد ويقول نحن نقابل الكفار على أي حال حتى ولو كنا ضعافا. وأما ما كان النبي عليه في العهد المكي فهذا كان تدرجا في تشريع الجهاد مثل الخمر، مثل الخمر التدرج، ثم انتهى الأمر إلى تحريم الخمر قولا واحدا، ولن نعود إلى التدرج. كذلك الجهاد أيضا انتهى إلى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم، فلا يعود أبدا. نقول لا، تشريع الجهاد منوط بأحكام من الضعف والقوة، فلا ينسخ شيء من هذا، هذا من الضعف والقوة فيبقى. فإذا وجد الضعف عملنا بفقه الإصلاف، وإذا وجد القوة عملنا بفقه القوة. ولهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أول ما جاء لما كان ضعيفا لم يؤمر بقتال المشركين، مع أن المشركين كانوا قد تسلطوا على ماذا؟ على أطهر البقاع وهي مكة، وتسلطوا على بيت الله الحرام وغير ذلك، ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إظهار التوحيد، ومع ذلك النبي لم يقاتل. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. طيب في آخر الزمان بقي الحكم أيضا، فعيسى عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه التعليل فإنه قد خرج عباد لي لا يذل لأحد بقتله، يعني ما في قبل لأحد بقتل هؤلاء، ولهذا أوحى أن حرز عبادي. طيب يا أخواني الآن في الزمان هذا كان ذلك دفعا أو طلبا؟ أوحى الله إلى عيسى حرز عبادي إلى الطور لما خرج يأجوج ومأجوج، هنا دهمت يأجوج ومأجوج البلدان، تمام، فهذا في الدفع. فهل ألزم عيسى طالما أن الجهاد جاء دفع، هل ألزم عيسى أن يلقى هؤلاء مع ضعفه؟ الجواب لا. فمن شرع أن جهاد الدفع لا ينظر فيه لقوة ولا لضعف ولا استئذان الزوجة لزوجها ولا استئذان العبد لسيده ولا 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 إلى آخر ذلك بهذا الإطلاق، فإنه جاهل بالأحكام الشرعية، جاهل هذا بالأحكام الشرعية. وهذا الذي حصل لما قام قتال حماس وقالوا هذا جهاد دفع وجهاد دفع لا يلزم موشرط، وأتوا فعلا بكلام الأئمة، وموجود كلام الأئمة، موجود كلام الأئمة فعلا يعني جهاد الدفع هذا لا يلزم كذا وكذا، لكن هذا في حال يا أخوان، ها هذا في حال يا أخواني، كلام الأئمة لا يلزم ولا يلزم ولا يلزم، هذا في حال يا أخواني. نعم، إذا كان بالمسلمين قوة على دفعه، إذا كان بالمسلمين قوة على دفع الإمام على دفع هذا، فحينئذ يدفع المسلمون بما يستطيعون، إذا كان معهم الإمام فبإذن الإمام وراء الإمام حسب ما يرى الإمام في صفة الدفع، إذا لم يكن إمام دفعوا بحسب مستطاعه. طيب هذه الحالة الأولى، أن يكون بالمسلمين قوة على دفع العدو، فحينئذ يدفعون ووراء الإمام، فجهاد الدفع يلزم له الإمام، ولا يقال لا يلزم له الإمام، بل نقول يلزم له الإمام ولا يلزم له الإمام، يلزم له الإمام الموجود ولا يلزم له الإمام إذا كان الإمام مفقودا، فإن كان موجودا لزم الإمام، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، أحد جهاد دفع أو طلب، الخندق جهاد دفع أو طلب، كل هذا دفع، ومع ذلك لازم المسلمون الإمام. لكن إذا لم يوجد الإمام انتقلنا إلى الراية، راية أهل الحل والعقد، ولا نقاتل بدون راية، نحن وراءهم. يعني مثلا لو أننا في حالة الدفع مات الرئيس، الناس تتصرف، موجود أهل حل وعقد، موجود وزارات، وموجود الحل وعقد، وموجود مسؤولين، وموجود كذا، فنكون ماذا يا إخواني؟ وراءهم. طب إذا لم تكن تلك الراية، إذا عندنا راية الإمام أو راية من ينوب عن الإمام. طيب إذا لم توجد راية من ينوب عن الإمام، دفعنا بحسب المستطاع. يبقى قولون بأننا لا يلزم الاستئذان ولا يلزم الإمام ولا يلزم، هذا في حال إخوان، في حال فقد الإمام وفقد الراية، وأن بالمسلمين قوة يدفعون، هذه واحد. وإلا فعيسى عليه السلام الناس معه، وإلا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه معه، وإلا موسى عليه الصلاة والسلام أصحابه معه، كلهم أصحابه معه، ها؟ ما أحد ترك الإمام. أما أن يقال جهة الدفع ينزل من الإمام، هذا كلام باطل. هذا في حال مثل ما نقول بأن الطهارة شرط صحة الصلاة، صح؟ وفي حال نقول ليس شرطا في صحة الصلاة. في حال فقد الطهورين نقول ليست شرطا في صحة الصلاة. في حال التأصيل والتقعيد الطهارة شرط في صحة الصلاة، يبقى ده الأصل. لكن في عارض الأصلي، لو حصل عارض الأصلي نقول لا يلزم، فلا تأتي بحال العارض فتجعله حال أصل. انتبهتم يا إخوان؟ فيقول لا يلزم الإمام، ويأتي بالإيه؟ بالحالة الطارئة. يعني هل لما أباحت الشريعة الصلاة وأنت فاقد الطهورين، هل لما أباحت الشريعة هذا نؤصل أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة؟ ما أحد يقول هذا. في حديث أبو هريرة في الصحيحين، لا يقبل الله مرفوعا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والأمة مجمعة على أن الصلاة باطلة لو صلى الإنسان بغير طهارة قادر على الطهارة المائية أو طهارة الصعيد، فما تصح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآيات. فإذا صلى الإنسان فاقد الطهارة فصلاته باطلة، وإذا أحدث في الصلاة فباطلة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أيضا في الصحيح، لا ينفتل من صلاته أو يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فمعناه إذا بطلت الطهارة في الصلاة بطلت الصلاة. لكن مع ذلك ماذا؟ نصلي بلا طهارة، لكن هذا ماذا؟ عند الحاجة. إذن الإمام يلزم سواء كان في دفع أو كان في طلب، أو كان في طلب، لكن لا يلزم الإمام في حال ما إذا إيه يا أخواني؟ ما إذا حيل بينه وبين الإمام، إما بموت أو سجنه أو غير ذلك، ولا توجد رأة أهل حل العقد، بحيث ندفع بما نستطيع. هذا الحال الذي بقى نقول فيه لا يلزم إذن المرأة الزوجية، ولا يلزم إذن العبد لسيده، ولا 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 إلى آخره. أما إطلاق الكلام هذا لا يطلقه إلا جاهل، ويقاعد بأن جهاد الدفع لا يلزم فيه إمام. كيف هذا ما يلزم فيه إمام؟ تمام. فلهذا نقول عدم اشتراط الطهارة في الصلاة لفاقد الطهورين لا يجعل الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الصلاة. عدم وجود الإمام وعدم اتصال به في جهاد الدفع لا يجعل الإمامة غير مشروط في جهاد الدفع، فلا فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة في الصحيح، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى هذا سواء كان في الدفع أو فين؟ في الطلب. وقلنا واقع المسلمين على ذلك. إذن في أول هذه الأمة نبي تجري عليه هذه الأحكام، في أن الضعف في حال الدفع لا يستوجب المواجهة، ليس باللازم أن تدفع إذا كنت ضعيفا، ليس باللازم، بل إما أن تسكت وتعرض، وإما أن تصالح. وفي آخر الأمة هذه الأمة مما يدل على بقاء الحكم، فإن هذا الأمر أيضا ماذا؟ أيضا قائم. وفي موسى عليه الصلاة والسلام أيضا الأمر قائم. موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه تركوا الأرض لفرعون وأتوا البحر وتركوه، لماذا لم يواجه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه فرعون؟ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وفي الآية أخرى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، ولا أوحينا إلى موسى أن إلقى عدوك. فهذا في أنبياء الله، فحالات الاستضعاف معروف أحكامها، معروف أحكامها. فإذا كان بالمسلمين قوة على الدفع لزمه وراء الإمام إن كان موجود، قوة على الدفع ولزم الإمام إن لم يكن موجود، المصالحة إن لم يكن قوة ولو على مال يدفعونه، ولو على مال يدفعونه. طيب فإذا لم يكن قدرته ولم يقبل عدو مصالحة، والعدو سيدخل في المسلمين قتلا ولا سبيل لدفعه، فحينئذ يهاجرون ويتركون الأرض. طب فإذا ما استطاعوا الهجرة فإنهم يقابلونهم ويقاتلون، ولعل الله عز وجل أن ينصرهم من فضله سبحانه وتعالى. وهكذا يبقى إذا واحد أن ندفعهم، طيب اثنين أن نصالحهم إذا لم يكن عندنا قوة دفع، طيب ثلاثة أن نهاجر إن لم يقبلوا صلحا، طيب أربعة أن نقابلهم إن لم يتمكن الهجر. هذه أربعة كلها دلت عليها النصوص، أن نصالحهم كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم في أزمنة الضعف، صلح يهود وصلح المشركين وكذا، وهذا الإشكال فيه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق هم بإعطاء بعض القبائل مالا على أن يرجعوا، مصالحة في الدفع على مال، أليس كذلك؟ طيب فإذا ما استطاعوا المصالحة، ما قبل الأعداء المصالحة، فإننا نهاجر. والنبي هاجر عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بالهجرة وهاجر وترك مكة، ولم تكن الهجرة محرمة عند الضعف. طب إذا ما في هجرة فنلقاهم، وحينئذ الله سبحانه وتعالى يتولى عباده. طيب هذا لو جاءك معارض وقال الله عز وجل قال في كتابه وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، تمام، فعلام لا نقاتل؟ والله يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فعلام لا نقاتل؟ فجواب ذلك أولي عبد العزيز، نعم، وكم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وفرق بين وكم من فئة قليلة وبين وكم من فئة ضعيفة، لأنه لا يلزم من القلة الضعف. الله عز وجل قال يا أيها النبي حرض المنع القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى الواحد هنا مقابل كم؟ 10، ما يجوز له أن يفر حتى ولو كان العدو 10 أضعاف. طيب ثم قال تعالى الآن خفف الله عنكم علي وأنا فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، صارت 1 إلى إيه؟ إلى 2. هنا يلزم الثبات ولا يجوز الفرار؟ طيب يلزم الثبات مع أنها الفئة القليلة التي غلبت التي قاتلت الفئة الكثير. الآن 1 إلى 2 يعني 50%، يبقى احنا فئة قليلة ولا يجوز لنا أن نفر، فلا يلزم من القلة الضعف، تمام. ولهذا نقول إذا كنا قليلين صالحنا، لا مو بلازم، إذا كنا قليلين صالحنا، فقد تكون هذه الفئة قليلة وأوجب الله عز وجل علينا القتال، أليس كذلك يا أخوان؟ لكن حينما تكون هنا القلة قلة ضعف، ف فيبقى إذن في فرق بين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لأننا نوجب القتال مع الفئة القليلة الآن نصف 50%، ومع ذلك يجب الثبات. وبين ضعيفة، وبين ضعيفة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، ألم تر الذي يقرب كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة، فهذا فقه استضعاف. يبقى هنا الضعيفة تلجأ إلى هذا. طيب تلجأ إلى ماذا؟ إلى المصالحة، وإلا فالهجرة، وإلا إذا لم يكن كذلك فإنها تلقاهم ويكون هذا القتال قتالا مشروعا، لأنه الأعداء يحاولون السباحة دمائهم، فليقاتل ولعل الله عز وجل أن ينصرهم، ينصرهم بالريح، ينصرهم بحصى، ينصرهم ب وهكذا. الله عز وجل أهلك يأجوج ومأجوج، وأهلك الله عدوه من غير لقاء واحد، فقد يهلكهم الله سبحانه وتعالى. يبقى الله قال وكم من فئة قليلة، ما قال وكم من فئة ضعيفة، قال قليلة، ومع ذلك الله قد ينصر ضعيفة، لكن الضعيفة لا تكلف بالمواجهة، القليلة تكلف بالمواجهة إن كان على الوجه الذي جاء به الشرع، أما الضعيفة فمطلقا ليست مأمورة بالمجابة، بل مأمورة بماذا؟ بدفع العدو بالمصالحة أو غير ذلك. يبقى انتبهتم يا أخواني، يبقى في فرق بين قليل وعليه، وضعنا نحن ضابطا في هذا، ألا وهو إيه؟ وكم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا. يبقى وضعنا بقى ضوابط الشرع في هذا، قد تكون قليلة وليست ضعيفة وتقاتل، قد تكون قليلة وضعيفة وتقاتل. لاحظ، قد تكون قليلة وليست بضعيفة وتقاتل، وقد تكون قليلة وضعيفة وتقاتل، وقد تكون قليلة وضعيفة ولا تقاتل، على حسب إيه الأحوال. فلا يؤخذ من قليلة أنها ضعيفة. ويقولون الله قال، الله قال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. والدليل على ذلك دليل عملي، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان الفئة قليلة، طب لماذا لم يقاتل؟ اتباعا لقول الله عز وجل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. طب النبي كانت فئة قليلة، لماذا لم يقاتل؟ فلو كان كل قليل لا تعذر، تمام، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقاتل. يعني أنت الآن لا تأمر بلاد المسلمين، لا تأمر أهل فلسطين، دعك من حماس المتمردة، هذه الحركة دي المتمردة الإخوانية الرافضية التي ورطت العالم، تمام، دعك من هذا، نحن نتكلم عن ماذا؟ لا تكلف بلاد المسلمين في حالة الضعف بالمواجهة وتقول كم من فئة قليلة ولا ترى ميزان القوة معتبرا. إذن أثم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يقاتل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق هم أن يعطيهم مالا وأن يصالح، ولأن الصحابة في مؤتة فإنهم فروا وانسحبوا، وكان ينبغي أن تأمرهم أيضا بالبقاء ولو أنهم هلكوا عن بكرة أبيهم. يبقى إذن فقه الاستضعاف هذا فقه معتبر في الشريعة. هذا التطواف بسيط ومبسط في فقه الجهاد ينبغي أن يعلم. فأولا القتال يكون وراء الإمام دفعا أو طالبا، ليس وراء حركات، ما في حركة قاتل قط في الدين، في الدين حتى في الدافع لو ما في إمام ولا كذا نقول إحنا ندفع بحسب قدرتنا، ولا نوكل حركة من الحركات هذه بأمرنا، إنما نقول ماذا؟ ندفع، كل المسلمين يدفعون، الحركة هذه لا يمكن يوكل إليها ماذا؟ جهاد، لا حركة ولا تنظيم، لا راية لحركة ولا جماعة ولا تنظيم قط إلا جماعة المسلمين، الإمام أو من ينيبه الإمام أو جماعة المسلمين إذا لم يوجد إمام ولا نائب إمام. أما ما تقوم بالحركات دمار، ومأجورون، وقرة عين الأعداء، قرة عين الأعداء هذه الحركات، لأنهم يبتلعون العالم الإسلامي تحت مبرر مواجهة هذه التنظيمات. تمام يا أخواني؟ يعني اليهود مظلومون، قتل منهم من قتل وفي أمن وأمان، وأسر منهم من أسر في أمن وأمان. فإذا كنتم أنتم حركة وفعلتم هذا، إيه إحنا دولة نترككم معكم، وهكذا. وكانت قد ضحك عليهم الروافض وورطوه وتركوه، ولهذا لا تجد صاروخا أعطي لهم ولا طائرات مسيرات التي هي أكثر من يعني من أن تحصى عند هؤلاء. لكن لأهل السنة تخرج هذه، ما تخرج لليهود هناك، لأهل السنة تخرج، لا تخرج في قتال حماس لليهود، لما تخرج في قتال دول الخليج، بل وهددنا احتلال دول الخليج. نعم. وورطوا الأمة، والآن قادمون على يعني حلقة، نسأل الله أن يقدر المسلمين خيرا ونوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالخير، ألا وهي يعني توريط دول الخليج مع إيران، مع أن اليهود، مع أن أمريكا تقول سنكون، لكن هذه النقطة التي كنا نحضرها من أول القتال، أن تتحول معركة بين المسلمين وبين الروافض، وحينئذ سيولي ترامب دبره ونتنياهو دبره، ويترك المنطقة تشتعل، ويبيعون الأسلحة حينئذ وإلى آخره. هذا في الجملة، لكن طبعا نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لاختيار الصالح، وهم ولاة أمور، طالما دول وولاة أمور نقول الأمر مقول إليهم، لكن حين نتكلم بنظر عام كمخطط نخشاه، وهو التوريط، وهو الحقيقة يعني سياسة طول النفس التي قام عليها حكام المسلمين في عدم الاشتراك في مثل هذه، وهم يقدرون هذا الخطر، لكن طبعا هم أدرى وكذا. طالما الأمور بترجع لولاة أمور المسلمين فهم أدرى، ولا يجوز الافتئات بين أيديهم ولا الاقتراح عليهم، فهم أعلم وأدرى وأخبر وغير ذلك. نسأل الله يوفقهم ولا يمكن منهم روافض، لكن اعلم أن الروافض لا فرق بينهم وبين اليهود وبينهم وبين النصارى، كلهم شياطين على استعداد لتغيير مسلمات وتنازلات. المهم حينما يكون الذي يدفع الثمن هو أهل السنة، فتجد الجميع يجتمع، وسترى في دقيقة واحدة قد تعقد اتفاقات وصفقات بين الروافض وبين اليهود وبين الأمريكان. مشروع الرافضي الفارسي المجوسي هذا، والمشروع الصهيوني العالمي، كل ذلك المراد منه أهل السنة، كل ذلك المراد منه ماذا أهل الإسلام، هذا المراد، لكن لا الروافض ولا كل هؤلاء يعني مخططات يخططونها ويستدرجون العالم الإسلامي للدخول في هذه المسألة. فالله المستعان، الله يحفظ المسلمين ويحفظ علينا دماءنا وأعراضنا، أسأل الله عز وجل أن يكيد لأهل السنة والجماعة. نعم، من؟ المواطن الفلسطيني ماله؟ يعني بيقول واحد مثلا مواطن مستوطن يهودي أخذ أرض مسلم، فالمسلم أخذ السلاح وضربه، قال طيب فين إذن ولي الأمر؟ نعم يا مداخلة، فين إذن ولي الأمر؟ نقول ولو جئت أنت يا مخرجي تأخذ أرضي لقتلتك، لأن هذا ملزم في ولي الأمر، يا جاهل ملزم ولي الأمر. حديث أبو هريرة عند مسلم، الرجل يريد مال، قال لا تعطي مال، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فهو في النار. لو أنت مسلم أصلا، مش فقط يهودي، لو أنك مسلم وتريد أرضي أضربك، ما أحتاج ولي أمر، هذا ما أحتاج رجوع ولي أمر، هذا حرب يهود، هذا دفع صائل، ولو كان مسلما، ولو كان الشيخ فلان وأراد مالي ما أعطي مالي، إن قتلني قتلته، دول ما يعرفوش فارق ولا يعرفوا ضوابط أصلا. هذا يلزم في ولي أمر ما يلزم في ولي أمر، لكن يلزم في اعتداء محقق فعلا موجود خلاص. يبقى هنا هذا من باب دفع الصائل، صال عليك شيخ، صال عليك مسلم مو بشيخ، صال عليك يهودي، صالت عليك بهيمة، تمام، صال أي شيء يدفع. فهذا فيه الرجل يريد مالي، يبقى يلزم ولي أمر؟ لا ما يلزم ولي أمر، ما يلزم ولي أمر. لكن حينما نقاتل يهود، نقاتل يهود قتال جيوش، يقص هذا على ذك، هذا جاهل، هذا رجل جاهل يقول هذا، فين ما دخله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال هذا
ما دخل دول أرقوا العالم، لم يتكلموا بضوابط، تمام، يتكلمون بضوابط، يتكلمون بسنن، المداخل ما يتكلمون كما يقولون سبحان الله. فحينما يتكلمون في حقوق ولاة الأمور ما يجملون ولا يتكلمون بقوانين، ولا هذا أنتم فشلة، كلكم فشل. اللي بيكفر اللي كان يكفر ولي الأمر هو اللي مع ولي الأمر في سياسته الكافرة في زعمه، تمام، دول على استعداد يبيعون أي شيء، يبيعون أي شيء. عبد المقصود هذا وفوزي سعيد وأولاء كان عندهم قضية الحكم والوزارة، ده خط أحمر، يكفرون على المنابر علنا، ما بالكم مع مرسي تشجعون؟ حتى انفعل فوزي السعيد بكفر بالقوة الوضعية، انفعل انفعالا من فعله شيخ على وجه الأرض، من فعله شيخ على وجه الأرض وهو جلس على المنصة بعد مرسي، يقول في شيخ بيحلف أنه عليه الطلاق، أن مرسي راجل علي الطلاق 3000 مرة ما أدري إيه. طب ايه صور؟ طب ايه صور؟ اول مره تجيني الان. طب ده حكمه ايه بقى؟ الطلاق واقع. يبقى هذا فعلا انا اول مره قال ايه الصيغه؟ عليه الطلاق، عليه الطلاق بالثلاث تلاف ولا ايه؟ الصيغه ايه؟ بالثلاث تلاف؟ طب باجماع وقع طلاق ثلاثا. يبقى نلحق دلوقتي نقول لهم زوجته دلوقتي طالق. من يوم ما هذا طالق لا ترثه. فحد يا اخواني يتصل على ورثة فوزي السعيد، مش هو قال كده يا اخواني عليه الطلاق بـ3000 مرة؟ ده اجماع ان الطلاق بيقع ثلاثة، ده بيقع ثلاثة، يبقى فعلا زوجته طال، ده اول مرة تأتينا هذه المسألة، يبقى كده زوجته. فلو احد يعني لله عز وجل اذا كان زوجته حد يعرف اولاده يتصل يقول للزوجة انت طالق منه منذ ان قال هذا انت طالق، انه راجع، تمام، ويقول أعلى من ذلك، ده مسألة فقهية، زوجته طالق ثلاثة نفتي بهذا، زوجة فوزي السعيد طالق ثلاثة، هاتوا لي اللفظة هذه عشان نفتي ونطلعها مقطع في الفتوى يمكن نوصل لهم، كلمة فوزي السعيد حررها كذا، عليه الطلاق 3000 مرة أو شيء بهذا، هنا يقع طلاق ثلاثة، وبالتالي زوجته طلقت منه فورا، زوجته طلقت منه إيه؟ فورا، فورا، هذا كلام الفقهاء الأربعة وإجماع الأمة على هذا، تمام؟ إجماع الأمة على هذا. الأمر الثاني يقول بأن من شك في رجوع مرسي شك في قدرة الله، الذي يشك هذا يبقى شك في قدرة الله، في قدرة الله. طب واللي بيشك إذن في مرسي إذا بيكفر، لأن شك في قدرة الله كفر، يبقى هنا كفر الأمة إلا من كان على منهجه وهو لا يشك في رجوع مرسي، يبقى الذي يشك في رجوع مرسي يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، يبقى كافر، يبقى كفر وطلق، طلق امرأته وكفر الأمة التي مش لا تشك في مش تشك في رجوع مرسي، بتتيقن انه ما يرجع الا ان يشاء الله شيئا اخر، ها؟ إلا أن يشاء الله، لكن بالأسباب الظاهرة، بالأسباب الظاهرة، يبقى كفر وطلق، كفر وطلق في مقطع نصف دقيقة، طلق امرأته وكفر المسلمين الذين يشكون في رجوع. نعم. أيوة قال إيه؟ لا مفرغ، المفرغ هذا مفرغ. طيب ب 300000 الصيغه بس، ايوه الصيغه، الصيغه
أقسمت برب العرش العظيم مرسي
أقسمت برب العرش العظيم
مرسي راجع تاني
مرسي راجع تاني
مرفوع الراس وبقوة. يعني الشيخ حلف بالطلاق بالتلاتة ده انت تحلف بالطلاق بالتلتمائة ألف مش بالتلاتة.
أيوة
انه راجع راجع
لا كده كده لا كده خلاص ما يقعش الطلاق لأنه ما نسبوش إلى نفسه كده ما يقعش الطلاق. قد انت تحلف بالطلاق بليه
300 ألف
انت تحلف بالطلاق هو يبقى الشيخ بقى اللي حلف هو اللي ايه اللي بتطلق مراته ثلاثة. شوفوا الشيخ اللي حلف بقى الشيخ اللي حلف هو اللي بتطلق مراته لكن فوز سعيد خرج منها الآن ما قالش أنا لكن قال الشيخ اللي حلف الشيخ ده انت تحلف بالطلاق بثلاثة ألاف نعم ايه
وإلا بتشك في ربنا
نعم
وإلا بتشك في ربنا
وإلا بتشك في ربنا نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال في هذه الآية الكريمة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون في المشي إلى الفساد. والحدب هو المرتفع من الأرض قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك ولا ينبئك مثل خبير. هذا إخبار عالم ما كان وما يكون.
يبقى إذن الترتيب الأربعة هذه المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج هذه الأربعة متفق عليه. باقي الآيات بقى تقديما تأخيرا كذا في خلاف لكن هذه الأربعة على هذا الترتيب. يبقى المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج. نعم.
قال ولا ينبئك مثل خبير هذا إخبار عالم ما إخبار عالم ما يكون ما كان وما يكون الذي يعلم غيب السماوات والأرض لا إله إلا هو. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون فقال ابن عباس هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. فالحديث الأول قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله عز وجل.
نقف عند حديث يأجوج ومأجوج. يعني هذه الحالات اللي احنا ذكرناها اخواني في الجهاد يعني ولله الحمد والمنة لا تغادر المجتمع المسلم في جميع احواله. فالمجتمع المسلم اما انه يطلب او يدفع. طب ويدفع على هذه الحالات اما عنده قدرة وامام فنكون مع الامام وندفع حسب الامام واما ألا يكون هناك إمام فراية نائب الإمام أهل الحل والعقد وعندنا قوة فندفع أو لا يكون ذلك فإننا ندفع قدر مستطاعنا. طيب أو نكون ضعافا مع الإمام أو مع نائبه أو كذا نكون ضعافا فنصالح. فإن لم يقبل العدو صلحا ولو بمال بل قال الأوزعي ولو على تسليم سلاح حتى لو قالوا تسلمون الأسلحة لحفظ بيضة المسلمين. فإن لم يكن نهاجر إما قتل وإما هجرة نهاجر فإن لم يكن فإيه فنواجه. هذه لا يمكن يخرج عن المجتمع المسلم ولا تحتاج بلا نقول يعني مثل ما تقول التنظيمات هذه أو إلى آخره. ما في راية اسمها راية التنظيم ده بالنسبة لأحكام الجهاد. يبقى عندنا شرط وعندنا قصد. أما القصد فهو أن تكون كلمة الله العليا لتكون كلمة الله العليا وأما الشرط فالراية والقدر. ده الخلاصة يعني فقه الجهاد يعود إلى كلمتين: شرط وقصد. شرط وقصد. أما القصد فلكي تكون كلمة الله العليا: وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من قاتل تكون كلمة الله العليا كما في الصحيح فهو في سبيل الله. طيب الشرط: راية وقدر. بس باختصار: راية قدر، راية شرعية. وما الراية الشرعية؟ راية الإمام. طيب وإن لم تكن راية الإمام؟ كل الرايات سوى الإمام رايات عمية، رايات عمية جاهلية. ولهذا تذكرون سبحان الله فضل الله عز وجل، الله يرزقنا وإياكم البصيرة، سبحان الله. تذكرون يوم أن قام مرسي فجيش الناس في الاستياد وطلع مع حسان والمشايخ ودعوا إلى الجهاد في سوريا، إلى جهاد في سوريا، فقالوا يلا الآن أذن الإمام بالجهاد، الآن أذن بالجهاد. أنت تقول راية، هذه الراية، وتقول إذن الإمام، الإمام آذن، تمام، الإمام أذن والراية موجودة، يبقى هنا إيه؟ هنا يلزم الجهاد، يلزم الجهاد. نقول الإمام أذن، الحمد لله، فليذهب الإمام، عنده جيش. القتال هذا يقوم بمين؟ من يحسنه. طب إلى أين نذهب؟ ما ندري. مع أي الطوائف نقاتل؟ ما ندري. كلام عام. أذن جاد في سوريا، جاد بشار، جاد بشار يقاتل بشار كم؟ كم من الطوائف تقاتل بشار؟ إيه الراية؟ طيب وأنا غيتي في 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 نهاية ما أحسنه ذبح الدجاجة، ده النهاية ما أحسنه، وإن أحسنت ذلك فأنا أذهب فين وأروح مع من وإلى من؟ يبقى راية عمية. لكن الإمام أدرى وأخبر وعنده الجيش وعنده الكتائب وعنده الطائرات وعنده كذا الأسلحة، فإذا أعلن الإمام الجهاد فليذهب الإمام، فليذهب الإمام ومن معه. أو إذا أمرني الإمام أن أجاهد الجهاد المشروع ونقاتل القتال المشروع تحت الراية، لأني أنا هناك لن أكون مع إمامي، أنا هناك تحت راية إيه؟ تحت راية عمية ولا تحت راية شرعية؟ تحت راية عمية ولا تحت راية شرعية؟ لأن إنما طاعته في المعروف، حتى لو قال إمام روح يا شام يلا سمحت لك تروح سوريا، أروح فين سوريا؟ طيب فلو الإمام قال يلا اطلعوا سوريا قاتلوا أنا أذنت، جاهدوا أنا أذنت، حينئذ نذهب إلى سوريا نقاتل ورا من ومع من؟ لو قال الإمام عندنا اطلعوا إلى السودان قاتلوا، روحوا ليبيا قاتلوا، نقاتل مع من؟ لابد من راية شرعية، من راية شرعية. لأن الإمام حتى لو أمرني ونص على الراية التي أقاتل فيها في سوريا أو في ليبيا وليست الراية شرعية فلا يجوز طاعته، إنما الطاعة فين؟ في المعروف، لا يجوز طاعته، لابد أن تكون الراية راية شرعية. يبقى أذن الإمام، أذن الإمام جميل، لكن أذن الشرع، أذن الإمام جميل لكن أذن الشرع. أنتم ماذا تريدون بعد إذن الإمام؟ أن يأذن الشرع بقتال الإمام، لأنه لو في بلدي لن أقاتل مع الإمام إلا قتالا أذن به الشرع. يبقى إذن أذن الإمام بموجب أذن الشرع. فإذا أطاع الإنسان الإمام في غير شرعي فهي طاعة معصية، هذا في معصية، إنما الطاعة في المعروف، يعني فقه، سبحان الله. الحمد لله فضل الله عز وجل في كل هذه المراحل، أهل السنة والجماعة سبحان الله ما في فتوى تراجعوا عنها. لكن انظر سبحان الله يعني إلى مثل ياسر البرهامي ومدرسة اسكندرية، ودي مدرسة بتغلو في وصف نفسها بأنها أصحاب السياسة والنظر والحكمة والخبرة والمرحلية، وتجد عندهم مصطلحات كده كبيرة قوي: ثوابت، متغيرات، مصالح، مفاسد، فقه مصالح، فقه، يعني مصطلحات هي في نفسها حق مثلا لكنها مصطلحات ضخمة كبيرة عليهم، ولهذا هم فشل في كل مرحلة. فشل في كل مرحلة. 2009 مدح وحسن نصر الله هذا مدحا عظيما جدا، وقالوا هو نفسه برهان يقول احنا مدحنا ومدحنا، لكن كان ايه ماذا فعل حسن نصر؟ ضحك علينا بصاروخ هنا وكذا، لكن دي الرشقة الوحيدة فيها ما ادري ايه من حماس، وفي النهاية ضحكت علينا حماس، وفي النهاية يقول المصلحة ما تقتضي، والمصلحة والمفسدة والقتال. بدت أمة في الأول كان يقول فإن قال قوم مصالح ومفاسد فإن أرواحنا فداء الأخص، هتقول مصالح ومفاسد، هو بيرد على الشبهة ده يوم 7 أكتوبر هتقول كذا فإن أرواحنا فداء الأخص، يعني ما تقوليش بقى نقاط وسوف ترون اليهود بعد اليوم، لن يحصل تمكين اليهود من الأقصى بعد اليوم لأنهم كذا وكذا وهدمت الغطرسة وو إلى خيره. ثم سرعان ما جاء بعد ذلك يقول المصالح والمفاسد تقتضي هذا، ولا ينبغي نحن أنهم يقاتلون مع يعني وجود للضعف وو إلى خيره. فهؤلاء الذين يزعمون يا أخوان، هؤلاء الذين يزعمون أنهم فقه مصالح، شوف إحنا على قد حالنا اللي بيعتبروا ان احنا يعني لا في العير ولا في نفير ولا عندنا حس سياسي ولا عندنا بفضل الله عز وجل الان من احسبوها من 21 من 25 يناير الى 25 يناير كذا يبقى كم سنه؟ عندنا 15 سنه دخلنا في العام 16، توالت فتن توالت احداث توالت كذا، ويتهموننا باننا نتقدم بين يدي العلماء وعندنا جرأه وعندنا وعندنا، لكن الحمد لله الجرأة هذه الحمد لله ما ورطتنا يوما ما، ولو الله الحمد والمنة وضعنا شيئا وتكلمنا كلمة إلا بموجب نصوص وضوابط شرعية والحمد لله، وما نترك الأمة أبدا بإذن الله فأي حدث بإذن الله بإذن الله. ليه؟ ضوابط العلماء، ضوابط الشرع، ضوابط الشرع، ضوابط العلماء، خلاص ما في أحد ما في الذي يفتئد بين يدي العلماء، الذي يفتئد بين يدي العلماء والمتقدم بين العلماء، احنا ما يقول العلماء قولا وانتفقون عليه وتأتي أنت تخلفهم بلا موجب، هذا افتئات بين هذا العلماء. إنما إذا كان تتكلم بما تكلم بالعلماء وقعد العلمائية هذا يكون الحمد لله إبلاغ لما قاله العلماء وقعده ليه. إنما المفتئد بين هذا العلماء هو المخالف لطريقتهم والمخالف لأحكامهم، يحكم العلماء بحكم وأنت تخالفه وقد أجمعوا عليه والاختلاف بينهم، فينبغي أن تركب سفينة العلماء. إنما حينما يأتي داء ويأتي مقتضي فتتكلم بالعلماء بكلام العلماء ضابطه، سواء في تبديع سواء في جهاد سواء في كذا، لو أمر الناس بالسكوت ونقول العلماء أدرى وأخبر وكذا وكذا، لو أمر الناس بالسكوت لضاع دين الله عز وجل. في سكوت العلماء يأمرون به، لاحظ مش في سكوت لم يأمر بالعلماء، في سكوت أمر بالعلماء، العلماء قالوا اسكتوا لا تتكلموا، إنما إذا سكت العلماء لم يتكلموا من الذي قال اسكت؟ بيان، لازم بيان. ومتى يعرف الناس حق الباطل؟ الناس احتاج اليوم ضربة في صلاة الفجر، ضربة حماس اليهود صلاة الفجر، نعمل ايه؟ نؤيد ولا نعارض؟ نقول هذا مشروع ولا هذا ممنوع؟ ثم تركت بقى حماس خالص، ترك الحماس وانتقل الامر فقه الجد موجود في الكتب، هل يلزم في الدفع كذا، هل يلزم كذا، هل ده دفع هل مش دفع، انتقلنا بقى الكتب زي ثوره 30/6 كده، سيبنا بقى المساله وانتقلنا الى هل الحل والعقد عز السلطان ام لا. دي مسائل الدين بيتبدل، المساله مش مساله حماس بقى، اعلى من مساله ايه حماس. الان فقه الجد يصاغ، فقه الجد يصاغ، هل ده جهاد دفع ولا لا، هل جهاد الدفع يلزم فيه راية ولا لا؟ تمام؟ هل حماس من حقها أن تفعل هذا أم لا؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور، يبقى الأمة تحتاج إلى فقه، اللي يسكت يسكت، حمل بين يدي الله عز وجل، اللي يسكت يسكت. لكن ده فقه بيصاغ، ده كتب، تقعيدات، تقريرات، هو أنت تسكت، أعداء السنة سكتوا. أصحاب التكفير والتفجير سكتوا؟ ما سكتوا. طيب إذا تسكت أنت يصاغ هذا الأمر من إيه؟ من جديد، وتتبدل الأحكام وإلى آخره. ما في سكوت لا عن بيت مقدس ولا عن تنظيم قاعدة ولا عن داعش ولا عن بوكو حرام ولا عن ما في سكوت، عن إخوان، عن برهامي، عن فوز سعيد، عن حسان، عن هؤلاء. السكوت يعني الثبوت، السكوت يعني الثبوت، ثبوت باطل هؤلاء في الأمة. سكوت يساوي ثبوت. من يتحمل بين يدي الله؟ من يتحمل؟ سكت أنت عند ربك ودينارك حتى تسكت عن دين الله؟ سكت عند ربك ودينارك؟ ده أنت بتعادل أخ تكلم في الكلمة، بتعادل أخ حتى لو أخ سلفي بتعاديه من أجل الكلمة قد تكون في دنياك، في دنياك. كيف كلمة في الشريعة؟ ما في شيء اسمه مثلا سكوت. العلماء إذا أمروا بالسكوت نعم، فالسبيل سبيلهم، أمر بالكلام نعم، لكن إذا سكت عالم أسكت؟ لا أبدا. فالسكوت الفعلي العملي قد يقدر العالم شيئا، قد يكون العالم كذا، أيا كان أيا كان أيا كان. لكن قتال حماسي إلى اليوم، ها؟ تقول العالم سكت؟ طب 25 يناير إلى اليوم ما فيها كلام، 30/6 اليوم ما فيها كلام، السودان إلى اليوم ما فيها كلام. لكن هل الشرع في ذلك كلام؟ الجواب نعم، الشرع في ذلك كلام نعم. نعم نعم صحيح صحيح. ولا رأي أفسد، يقول ابن تيمية، ولا رأي أفسد من رأي يراق به دماء آلاف من المسلمين، في رأي أفسد من هذا؟ نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول بعض الإخوة، هل صحيح أن الماسونية تتوصل مع المسيح الدجال ويأخذون تعليمات منه؟ وهل صحيح ما توصل إليه بعض
المسلمين؟ ده سؤال، يعني ده سؤال الله يصطحك، ده سؤال كذب طبعا. ما أحد يعلم المسيح الدجال ولا تواصل مع المسيح الدجال. نعم.
وهل صحيح،
لكن هم دجاجلة، كلهم دجاجلة. نعم.
وهل صحيح ما توصل إليه بعض المستكشفين إلى مكان يأجوج ومأجوج، أم
لا
أن
لا
هذا لا يمكن؟
ما في ما في ما في، حتى إذا أذن الله عز وجل خروجهم سيخرجون في آخر الزمن.
سؤال آخر أحسن الله إليكم، يقول نرجو توضيح ضابط المصالح والمفاسد الصحيح الموافق للسنة.
اللي أنت سمعته، اللي أنت سمعته هذا دي الضوابط، اللي أنت سمعته بعد الضوابط هذه اللي الضوابط، ولكل بقى واقعة ما يخصها تراعى فيها مصالح ومفاسد باعتبارات شرعية، باعتبارات شرعية. نعم نعم موجود. ايه مقصود ضعف ايه؟ آية الأنفال ماله؟ واذكروا أنتم مستضعفون، علم أن فيكم ضعفا، علم أن فيكم ضعفا عن مقاومة واحد لعشر، علم أن فيكم ضعفا في مقاومة الواحد لعشر، فإن هذا لا تستطيعون. تمام. يبقى الآن خفف الله عنكم، خففت الأحكام، وعلم أن فيكم ضعفا إذا أمرتم بلقاء الواحد إلى العشر، فخفف إلى الواحد إلى الإيه؟ اثنين. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى هنا علم أن فيكم ضعفا عن مواجهة الواحد العشر، فخفف الحكم. بسم الله. كونية قدرية ودرجة شرعية، درجة كونية قدرية بما أرجاب قوم عن سبيل فضل بعضهم على بعض، جهز بنيان وعقل وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم من أمر شرعي له القوامة. فالله عز وجل جعل الرجل فوق المرأة درجة، سواء كونا وقدرا في القوة والبنيان والعقل وكذا، أو شرعا في أيضا بعض الأحكام في التفضيل الرجعي، لأن المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا كانت حائضا، ولا يكون لها مقامات مثلا مثل الجهاد والإمامة وغير ذلك. المهم إلا فيما حصل الاتفاق فيه، فيما هو يتساوي فيه الذكر والأنثى. طيب، أما مسألة أنه بناء على هذا، بناء على أن الرجال قوامون على النساء، وبناء على وليس الذكر كالأنثى، وبناء على وللرجال عليهن درجة، وبناء على كذا وكذا أن المرأة إذا كان في نزاع هي اللي تبدأ بإرضاء الزوج أو كذا ليس بصحيح. إنما المخطئ هو الذي يبدأ في الإعتذار، الرجل أو المرأة. فلو أن رجلا ظلم المرأة ضربها قهرا نقول للمرأة اذهبي ابدأي أنت صالحي أو كذا، لا شك في إحنا نتكلم عن وجوب أو استنباط، لكن لا شك أن المرأة حتى لو أزاها زوجها فبدأت هي بالصلح وصالحته أو كذا فتكون مأجورة، يعني المرأة مأجورة على ذلك أنها تريد أن تطفئ فتيل النزاع في البيت وكذا وكذا تمام. لكن إلزام لا، لكن إحنا نلزم المخطئ الظالم أن يرد المظلمة. فإذا كان الرجل ضرب امرأته وأزاها هو الذي يبدأ يقول تعالي أنا أخطأت وأنا وأنا وسامحيني وكذا وكذا وأنا انفعلت وأنا وأنا حتى يرضيها يعطيها حقها. لكن نقول للمرأة اطلبي سماحة هو الضارب الظالم ونقول ابدأي أنت، لكن احنا بصفة عامة نقول للزوجين ليس هناك يعني إذا حصل بينكم خطأ أو كذا لا يتشدد كل واحد يقول هي التي تبدأ وهو يقول وهي تقول لا هو الذي يبدأ، لا ينبغي هذا أن يكون هذا الخلق. لكن من يبدأ خيرهما إذا كان في نزاع فخيرهما، أو الظالم للآخر المخطئ في حق الآخر. إنما أن الزوج يعود زوجته يقول لك اسكت عايز أربيها على كده، عايز أربيها أن هي اللي تبدأ بليه، لأن لو أنا اعتذرت هتأخذ عليه فأنا عايز أربيها على هذا. لا، هذه تربية جاهلية عصبية. أنت ربيها على العدل وربيها على الفضل، لا تربيها على الظلم أنك أنت تظلم وهي اللي تصالحك، وإلا لو بقيت سنين ما تصالحها قهر يا أخي، ظلم هذا، هذا ظلم وقهر. ليه يعني؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ لكن تكون أنت يعني سهلا هينا لينا وكذلك هي. نعم، بنقض بقى بينهم، نسمع، ده نوع المصالحة بين الزوجين، نسمع نستمع، انت هي تقول واخطأ ويقول كل يديه حقا، يبقى فيه بقى فيصل بقى، نشوف رجل يفصل بينهما صالح او عالم او شيخ او رجل من اهليه ورجل من اهليه، ويشوف نفصل مين. هو في احد اليوم بيقول انا مخطئ في حق فلان، تعالى صالحنا عليه لان اخطأت في حقي، ما بدناش بنشوف هذا، كل واحد على صواب، كل الدنيا مصيبة، المخطئ فيه مش عارفين هو أصلا، كل الدنيا هذه أنا مصيب وأنت مصيب والزوجة مصيبة والزوج مصيب والابن مصيب والأب مصيب والشيخ مصيب والطالب مصيب، كل الدنيا مصابة، كل يدعي الإصابة. في حد بيقول ما غلطان؟ أنت قابلت واحد بيقول والله تعالى يا أخي عشان نروح لأخ فلان أنا غلطت في حقه بس عشان يرضى عني؟ ما فيش حد. قل من يقول هذا، وإلا كل واحد زين له عمل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه
في رواية، نعم من جهة ايه؟ صح، ده صح. في رؤية انبياء اللي هو بيأخذ نشر، وفي رؤية انبياء كسائر الرؤى بتؤول. النبي رأى صلى الله عليه وسلم في نومه ان بقرا يذبح وان الى خير، فكان في الصحابة موجود. صح، رؤى صحابة، في رؤى شر يأخذ نشر واحكام، وفي رؤى بتؤول كسائر الرؤى، رأى كذا فتؤول بكذا. باب التعبير وباب الرؤى، النبي رأى أنه في بيت فلان ابن فلان وأنه قدم إليهم طمر كذا، وأولها أن البيت هذا يعني طاب البيت كذا واسم الطمر كذا وكذا. نعم، النبي كغيره يرى رؤى تؤول، يرى رؤى تؤول تؤول، الغالب أنها تقع، الغالب أنها يعني تقع، لكن مؤولة تقع بالتأويل، يعني تقع بالتأويل، يعني ك كان يوم ما رأى البقر بيذبح وكذا، هذا كان يوم أحد، كان يوم أحد لما قتل من صحابة من قتل يوم أحد. نعم، بخلاف ما نقول مثلا رؤى فيها أحكام، أحكام شرعية من رؤى، نعم تؤخذ أحكام، لأن الأنبياء تناموا أعينهم ولا تناموا قلوبهم، فما كان فيها من تشريع فهو تشريع، ولا يقال رؤى الأنبياء لا يؤخذ من تشريع، لا يؤخذ منها التشريع، فما كان فيها من تشريع فتشريع، وما كان فيها من تأويل فتأويل. نعم.
قال الشيخ